الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله عز وجل جعل المجتمع المسلم مجتمعا متماسكا متآلفا، ومن حكمة الله عز وجل أنه جعل الغني والفقير ليبتلي هذا ويبتلي ذاك، ويقع التفاعل في المجتمعات، وتقع حاجة الناس لبعضهم البعض، ويقع التعاون والتناصر، فيظهر المؤمن ممن ليس كذلك، فيظهر من لا يفتنه المال ممن فتنه المال. والله سبحانه وتعالى يعلم، خلق الإنسان وهو يعلم حبه وأثرته بالمال، لكنه أراد أن يتزكى الإنسان وأن يرتفع عن حاجاته إلى مرتبة سامية، وهي طلب الدار الآخرة وطلب الجنة وعبادته لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلق المال، لكنه لم يرد أن يكون الإنسان عبدا للمال، لم يرد أن يكون الإنسان أسيرا لهذا المال. ولذلك افترض الله عز وجل على الناس صدقة وزكاة واجبة ومستحبة وإنفاقا وغيرها من أنواع الإنفاقات المختلفة في المال الذي أعطاه الله عز وجل، وبخاصة في الزكاة التي هي ركن ركين من أركان الإسلام. نحن لن نتكلم عن التهديد والوعيد بمانع الزكاة، فذلك ربما معلوم عند كثير من الناس، لكنه إذا تكلمنا عن المصالح والمنافع والفوائد التي يحصل عليها الفرد والمجتمع من إقامة الزكاة بين الناس لوجدناها فوائد متعددة لمعطي الزكاة قبل الآخر. الذي أعطى تزكى بذلك، والذي أعطى انتفع بهذا قبل أن ينتفع الآخر. ولا شك أن الإيمان بذلك يحتاج العبد المؤمن، يعني يحتاج إلى إيمان بما قال الله عز وجل وبما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما ضعف الإيمان قل إيمان العبد بما سنقوله من الفوائد. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لا يتخلف. وبالتالي المؤمن الحق يعلم يقينا بأن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه ما أنفقه، لكن الذي في إيمانه ضعف وتردد إنما يحسبها بالورقة والقلم، يأتي إلى الألف يقول بأنني إذا أخرجت منها الزكاة 25 فتصبح ألفا إلا 25، لكن المؤمن إنما يعلم أنه إذا أنفق من الألف 25 فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك له في هذه الألف حتى تصبح قيمتها وقدرها وبركتها ربما بآلاف وليست ألفا واحدة، وهذا تراه عين الإيمان. وأما العين المادية التي لا تؤمن إلا بما تراه من الحسيات فهذه حقيقة بالملحد. نحن المؤمنين المسلمين جعل الله عز وجل لنا حسا آخر خلف الحس الظاهر، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى. فأصبحنا نؤمن بغيب هو ركن ركين من أركان الإيمان، بدونه لا يكون الإيمان موجودا مطلقا. فنحن نؤمن بالله عز وجل ولم نرى لما رأينا من آيات خلقه سبحانه وتعالى التي هي قاضية على العقل بأن نؤمن به، وكذلك آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نرى لما رأينا من الآيات والبراهين وكتاب الله عز وجل بين أيدينا أعظم آية مبينة وواضحة. فكذلك نؤمن بما أخبر الله عز وجل، وإن لم تره العين وإن لم يدركه الحس، فعندما يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فإن العين عين البصيرة ترى ذلك، ترى تلك البركة، ترى البركة في الأولاد، في العنوان، في غيرها، وترى أثر الشح وأثر البخل، كيف أن الله عز وجل يبتلي الإنسان ويجعله ينفق ما لا يخرجه بالرضا، يخرجه بالقوة، ويخرجه على صحة، ويخرجه في كذا، وكم من مخرجات. ولذلك نحن جميعا نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد يجعل يعني حالة العبد أنه يأتيه الرزق من هنا ومن هناك، ويجعل إسرافه وإخراجه للأموال لا يجعله محتاجا إلى كثير من الإخراج، بينما العبد إذا أراد الله عز وجل أن يبتلي العبد ابتلاء بأن يفتح عليه الأبواب من نهاره ومن نهاره ومن غيرها، هناك من يسرقه من ينهاره، يبتليه بالأمراض، يبتليه بكذا، حتى في النهاية يصبح هذه الألف الذي ظن أن يخرج منها 25 تكاد ألا توجد، تكاد ألا تنفع. فجاء كأنه عندما وضع هناك أمور أيها الإخوة تمحق الأموال وتضعف بركتها، وترى ذلك عين البصيرة. ومن أهم ما يمحق الأموال وينزع منها البركة عدم إخراج الزكاة أو أكل الربا، كلاهما عكس بعض، كلاهما الزكاة تجزية للنفس وأما الربا تجزية للنفس، والله عز وجل شرع لنا الزكاة ومنعنا من الربا، وبعض الناس وقعوا في عكس ذلك فأصبحوا مشتغلين بالربا ولا يخرجون زكاة أموالهم، فاجتمع عليهم المحق من جهتين، من جهة عدم إخراج الزكاة، ومن جهة أنه أصبح يأكل الربا الذي ويمحق الله الربا، يجعل الله عز وجل الربا محقا، لأنه مسح، لأنه حرام. وكذلك مال الزكاة هو مال صح، لأنه الواجب أن تخرجه، ليس حقك، إنه حق الفقير كتبه الله عز وجل للفقير، فتأتي أنت وتمنعه وتضعه في مالك ولم يكن حقا لك أن تبقيه في مالك. ولذلك كما قلنا بأن الزكاة فيها من نفع الروح ونفع النفس وتزكية الإنسان، بل ونفعه ونفع أسرته وما فيها من البركة، بل ونفع المجتمعات، ما فيه شيء عظيم لو قام به المسلمون لرأينا كيف تهل عليهم البركات وكيف تتنزل الرحمات. لكن المعاصي تكون سببا في منع الرحمة وفي منع البركة وفي منع الخير وفي منع الرضا، لأنه برضا الله سبحانه وتعالى يستجلب كل خير. إن الرضا كالمغناطيس يجذب الرحمة ويجذب الفضل والخير والنعمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أنعم الله عز وجل عليك نعمة بنعمة فكن حريصا على تثبيتها ببابك بنفسك، وذلك بطاعة الله عز وجل وإقامة حق الله فيما أعطاك من النعمة سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يعني إنما يعطي الناس اختبارا وابتلاء، وإنما هي فترة قليلة نبقى فيها في الحياة ثم نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى فيحاسبنا فيما خولنا فيه. كل شيء خولنا فيه أي أعطيناه تخويلا، كأنه نوع من الوكالة ونوع من التخويل ونوع من إعطاء التصرف وقتا ما ثم ينزع من الإنسان. والدليل على ذلك أنك قبل أن تحصل على المال وقبل أن تحصل على الجاه لم يكن لديك شيئا، فهو في النهاية رزق من الله سبحانه وتعالى. الإنسان عندما خرج من بطن أمه خرج لا يعلم شيئا ولا يملك، يخرج لا يعلم شيئا ولا يملك شيئا، حتى لا يستطيع أن يزيل الأذى عن نفسه، كذبه قد شب وقد كبر وقد عرف طرق الكسب وغيرها، وأعطاه الله عز وجل من المهارات وفتح عليه من الأبواب، فإذ بهذا الإنسان الضعيف انظر إلى الطفل عندما يولد، هل عنده تلك القدرات؟ هل عنده تلك الإمكانيات التي يملك بها الأموال؟ هل عنده تلك الأسباب التي يصبح بها الإنسان غنيا؟ إنه منزوع الأسباب. وأضعف طفل هو طفل الإنسان. طفل الحيوان ربما يخرج، بعض الحيوانات يخرج طفلها إلى البحر إلى العوم، البطة تخرج من البيضة وتنزل إلى الماء تسبح، الحيوانات الأخرى تخرج ولها أظافر ولها مخالب وتخرج تبحث عن طعامها مباشرة. أما طفل الإنسان الضعيف وكلنا كنا كذلك، فلو ترك في مكانه لظل يبكي حتى يموت، لظل يبكي حتى يموت، لا يستطيع أن ينفع نفسه بشيء ولا أن يطعم نفسه بشيء، فهو أضعف ما يكون. فهذا الذي كان بهذا الضعف، هذه حكمة من الله عز وجل يبين كيف حال الإنسان. ولذلك ينبغي أن يتأمل الإنسان مدارجه والمراحل التي مر بها والتي سيمر بها، وربما يصل الإنسان إلى شيخوخة تشبه الطفولة، ربما يصل، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، ربما يصل الإنسان إلى حالة من الضعف والوهن، يصبح يضعف حتى عقله، يصبح كبيرا في ويضعف عقله وتضعف صحته ويضعف كذا، فيرجع كأنه عاد إلى الطفولة مرة أخرى. فسبحان الله، فكل تلك المراحل التي يمر بها الإنسان تدل على ضعف الإنسان، ضعف ذاتي، وأنه ليس هو الذي يحصل على تلك النعم بذاته، وإنما هو بعون الله سبحانه وتعالى. قال: وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى، عندما وعد وقال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فقال: وهو خير الرازقين، أي أنه لا تخاف عندما تنفقون، فالذي ملكك وخيرك وعطاك وجعلك ضخما فخما ومعك تلك الأموال والعقارات والبيوت وغيرها من تلك الأموال إن كانت من حلال، إنما أعطاها لك سبحانه وتعالى بعد ضعف. فلو تأملت صورتك وأنت مولود وأنت حمل في بطن أمك، هل كان عندك تلك القدرات وهذه الأشياء؟ كما قلنا، لو تركوك في مكانك لمت في مكانك غير مستطيع أن تزيل عن نفسك عزة أو تطعم نفسك أو تعطي نفسك شربة ماء. الحيوان كما قلت الصغير يخرج ويبحث عن مطعمه ومشربه بمجرد خروجه من البيضة أو من بطن أمه، بخلاف جنين أو حمل الإنسان أو طفل الإنسان، فإنه أضعف مخلوق في الكون، ثم يصبح بعد ذلك أقوى مخلوق بما خوله الله عز وجل وبما أعطى. هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى حتى يبين لنا، يجعلنا في حالة من الضعف الشديد، ثم بعد ذلك يصبح الإنسان في حالة من القوة الشديدة، يصبح قويا، يصبح حاكما، يصبح ملكا، يصبح متملكا للأموال والعقارات، يصبح يتحكم في تلك الحيوانات التي هي قوية وحيوانها أو طفلها أقوى منه عندما كان طفلا، يصبح متحكما فيها ويفعل فيها ما يشاء، ويحكم هذا الكون العريض الكبير بما خوله الله عز وجل بما أعطى. هذا دليل الضعف ثم القوة، دليل على أن القوة ليست ذاتية، لو كانت من عندك ومن كسبك فقط لكانت معك، اكتسبتها عند الطفولة، ولو بقيت معك حياتك كلها أو حتى ما مت لو كنت قويا بهذه الصورة. لكننا نرى كيف يقلمنا الله عز وجل في تلك الأطوار المختلفة حتى يبين صورة الضعف التي ابتلي بها الإنسان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، ينبغي أن نعمل حسابا لحياتنا كلها إخواني، ينبغي أن لا يأخذنا الوقت المعين الذي نرى فيه أنفسنا أقوياء، هذا هو الكبر والغرور عندما يرى الإنسان نفسه قويا غنيا فيغتر بذلك ويعتقد أنه إنما أوتيته على علم عندي بقدراتي بإمكانياتي لم يعطيني الله شيئا، إنما اكتسبت إنما عملت. هذا قول فرعون وهامان وغيرهم من هؤلاء وقارون وغيرهم من هؤلاء المتكبرين الذين أهلكهم الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتشبه بالأنبياء والمرسلين والصالحين، وذكر تلك الصور العفنة لهؤلاء من المتكبرين والمتجبرين وشرح أحوالهم سبحانه وتعالى حتى نتجنب. فكتاب الله عز وجل عرض لتلك الصور المتعددة، عرض صور المستقيمين العارفين بالله سبحانه وتعالى، المستقيمين على أمره، الذين تأدبوا بما أدبهم الله عز وجل، وهم الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم من الصالحين والأئمة وغيرهم. وعرض صورة الكافرين والمتكبرين والمعتقدين في أنفسهم أنهم إنما حصلوا على تلك الأمور بقوتهم وجبروتهم وباستطاعاتهم، فكيف يطلب منهم للفقراء والمساكين ما يطلب؟ إنهم ما ساعدهم أحد، إنهم لا يعلمون قدرة الله عز وجل، وأنكروا أنه هو الرزاق سبحانه وتعالى. هؤلاء في عمى من أحوالهم، لأنهم تعاموا عن ضعفهم، تعاموا عندما كانوا لا يملكون شيئا. كيف ملكوا هذا؟ بل كيف ملكوا القدرات التي استطاعوا بها أن يكتسبوا تلك الأموال، واستطاعوا بها أن يكونوا أغنياء؟ ألم يعطيهم الله عز وجل السمع والبصر والحياة، وخلقهم سبحانه وتعالى وخلق تلك النعم التي يتمتعون بها؟ المسلم أو المؤمن يعلم ذلك يقينا. ولذلك الواجب أن لا يتكبر وأن لا يتجبر وأن لا يقول إنما فعلته من عندي، إنما بإمكانياتي، إنما بقدراتي، وإنما يقول إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى، إنما هو بعطاء الله، إنما هو بكرم الله عز وجل، لولا الله ما حصلت على كذا وكذا. فهذا إقرار لصاحب النعمة بنعمته، وإلا فهو معرض لأن يبتلى كما ابتلي هؤلاء المتكبرون. فمنهم من خسف به ومنهم من أغرقه الله عز وجل، فهو عندما يقول بقولهم يعرض نفسه لما عرضوا أنفسهم له من سلب النعمة ومن الانتقام منه. وأما إذا قال كما قال عباد الله المؤمنين وخضع لله سبحانه وتعالى وأتمر بأمر الله وبما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وزكى نفسه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فإن النفس تسمو وتعلو وترتفع، لأن القضية ليست هي مجرد الأموال إخواني، وإنما نحن سنرجع إلى الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم عند كل مؤمن، وأن هذه الأموال ستنزع منا بمجرد خروج الروح في لحظة واحدة. يدخلون على بعض الناس في حجرته فيجدونه ميت. كم من صورة سمعناها، كم من حالة وجدناها بتلك الصورة. يدخلون أو ينام الإنسان نومه أو يجلس جلسة، فيدخلون عليه ليقذونه كعادته كل صباح، فيقلبونه فأصبح لا شيء، يحركونه أصبح لا شيء. أين القوة؟ أين العظمة؟ أين القدرة؟ إنها ليست ذاتية، إنها معطاة. ولذلك عندما أراد الباري سبحانه وتعالى أن يسلبها لا يستطيع أن يمتنع أبدا. ولو كنتم في بروج مشيدة، لو اجتمع الناس كلهم على أن يمنعوا إنسانا من الموت، لو اجتمعوا جميعا لو استطاعوا، ولو كان في قدرة الناس ذلك لاجتمع الصحابة حول النبي ومنعوا عنه الموت، لأن الأنبياء والمرسلين ليس هناك أحد إلى البشر منهم، وحبهم يبلغ التضحية بالحياة. لا شك أنه كان حول النبي صلى الله عليه وسلم وحول غالب الأنبياء والمرسلين، حولهم من صحابتهم من إخوانهم من المؤمنين من يحبونهم ويريدون أن يضحوا بأنفسهم بين أيديهم. فلو كان الأمر ممكنا لضحى آلاف من أجل أن يبقى الأنبياء والمرسلون، لكنه قدر الله سبحانه وتعالى. فهل ستبقى أنت؟ لم يبقى أحد، لم يبقى هؤلاء الأكابر، هؤلاء رؤوس الناس في الصلاح من الأنبياء والمرسلون. ولم يبقى المتكبرون والمتجبرون، لم يبقى فرعون ولا هامان ولا قارون ولا غيرهم من الملوك من الأكاثرة ومن القواطرة ومن الفراعنة، لم يبقى أحد. ولم يستطع جند من ما بلغ من القوة أن يجتمعوا حول إنسان ويصد عنه ملك الموت، إنه يأتيه لا يرونه، إنه يأتيه ويخرج روحه وهو بين جنده وهو بين أسرته وهو بين أهله. فلذلك ينبغي أن نعمل حسابا لتلك الساعة أيها الإخوة بأن نأتمر بما أمر الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنصح نفسي وإخواني أنه إذا كان لدى الإنسان حق للفقراء والمساكين أن يحسبه ويخرجه لهؤلاء المساكين والفقراء، فهو حقهم كتبه الله عز وجل لهم، لا تستطيع أن تنزعه عنهم، وإن لطهرتك ومنفعتك، عندما قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة، فقال تطهرهم وتزكيهم بها قبل أن يتكلم على من ستعطيه، وإنما قال خذها منهم لمصلحتهم لمنفعتهم، تطهر نفوسهم، لأنه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ليست القضية نحن في سباق في جمع الأموال كما يعتقد بعض آكل الحرام، لا، نحن في سباق لأن ننجح في ذلك الاختبار والابتلاء، وهذا اختبار الدنيا معروض علينا، والأوامر في كتاب الله والنواهي في كتاب الله، فمن سينجح من سيأتمر بتلك الأوامر، لم يكون الناجح هو الأكثر مالا، وإلا لكان قارون أنجح من الأنبياء والمرسلين. وإنما النجاح هو طاعة الله عز وجل، وهو كما قال قد أفلح عالمها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما هي النفس؟ قد أفلح من زكاها، طهرها، تعالى ارتفع بها عن تلك الدناية، عن الشح، عن البخل، عن الإمساك، عن عبادة المال، أن يكون عبدا للدينار، عبدا للدرهم، لا، زكاها، حررها، حررها لترتفع أيها الإخوة. فإن من حكمة الله عز وجل أن خلق الإنسان قابلا للتزكية والتزكية، قابلا لأن يرتفع ويسمو حتى يعلو ويرتفع ويصبح ربما يجاور الملائكة أو يسمو على الملائكة، حتى قال بعض العلماء أن الأنبياء والمرسلين أفضل من الملائكة على خلاف بينهم، لكن هذا دل على المرتبة التي ويمكن أن يدسي نفسه وينزل وينزل حتى يصبح كالشيطان. ولذلك من كان روحه كالملائكة وكروح الأنبياء والصالحين وقد تزكى، فهي حقيقة بأن تجاورهم في الجنات، حيث رحمة الله عز وجل ومن دساها حتى أصبحت كنفوس الشياطين، أصبحت شحيحة، بخيلة، نحيزة، ضيقة، لا تعرف إلا منفعتها، لا تعرف ربا، لا تعرف إلها، لا تعرف خالقا، لا تعرف مالكا، ما هي إلا ماديات وشهوات وأموال حرام وغيرها. هذه حقيقة بأن تنزل مع الشياطين فتعذب كما يعذبون وتلقى ما يلقون. ولذلك حقيق بالعاقل عندما يعرض عليه الحالان، حال الارتفاع والسمو، أن ترتفع نفسه وترتقي وتنمو وتتطهر وتتزكى وتخلو من الجنس ومن العيب، وبين أن يدنسها وينزلها ويثقلها ويجعلها من الشياطين، حقيق بأن يختار لا شك رفعتها وعلوها وسموها ومجاورة الأنبياء والصالحين في جنات عدن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي نفوسنا وأن يطهرها وأن يصلح أحوالنا وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم آتي نفوسنا تقواها يا رب العالمين، اللهم زكي نفوسنا برحمتك يا أكرم الأكرمين، اللهم أصلحنا، اللهم أصلح قلوبنا ونفوسنا وعقولنا وأخلاقنا وأعمالنا، وزكنا بالأعمال الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، فاللهم إما شيء من تلك الأشياء فاللهم رحمتك، اللهم مغفرتك، اللهم إنا صائمون لك، متعبدون لك، اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، فاللهم رحمتك يا رب العالمين. اللهم مهما فعلنا فإنما نحن عبيدك نرجع إليك ونتوب إليك. فاللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تؤاخذنا بما فعلنا من المعاصي، فإنا نتوب إليك فارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم رحمتك يا رب العالمين، اللهم أنزل رحماتك وبركاتك وفضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم آبائنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة عامة واسعة. اللهم نحن في حاجة إلى رحمتك، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا بك وبعونك وبفضلك وكرمك وكل ما بأيدينا إنما هو من عطائك ونعمتك يا رب العالمين. فاللهم برحمتك، اللهم بكرمك، تفضل علينا واعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنك رحيم، اللهم إنك لا يضرك معصية ولا تنفعك طاعة. فاللهم اغفر لنا ما وقعنا فيه من المعاصي وتقبل طاعتنا يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا واستر علينا في الدنيا والآخرة، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا رب العالمين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين، اللهم أعنهم وقوهم واجعله شهرا مباركا عليهم يا رب العالمين. اللهم قوي سواعدهم وقلوبهم وكلهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم إخواننا في غزة، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم نفس عنهم ما هم فيه من الكربة بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم رد عنهم عصبة يهود والمنافقين يا رب العالمين، اللهم ردهم على أعقابهم خاسئين خائبين بحولك وقوتك، وانصر عليهم إخواننا برحمتك يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في غزة وفي فلسطين وحول بيت المقدس وفي العراق وفي الصومال وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي جميع البلدان بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم رد عنهم الأعداء يا رب العالمين، وحرر بلاد المسلمين، واحقن دماء المسلمين يا رب العالمين، واجعله شهر انتصارات وشهر بركات وشهر تزكيات. اللهم زك نفوسنا وآتها تقواها برحمتك وفضلك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تنبيه أخير أيها الإخوة، هناك اللجنة الشعبية لمناصرة إخواننا في فلسطين يعني تصنع سفينة حتى تصل إلى غزة، ولذلك ينبغي أن يكون لديكم علم بهذا وأن يعني يتعاون ويتناصر، فإن أهل اليمن أهل المدد، ومن الواجب من القديم أن يعاونوا إخوانهم في فلسطين. ولذلك عمل أسطول أو سفن تصل إليهم حتى تخترق هذا الحصار الذي يضر بإخواننا والذي توافق عليه أهل البشرية. الآن تركوا إخواننا في سجن يحوي مليونين من الناس، فهذا لا شك أنه يؤذي قلب كل مؤمن وينغص عليه حياته. إخواني كيف نرتاح وكيف نأكل وكيف نشرب وكيف نهنى وإخواننا من المسلمين في ضيق؟ وليس سبب ضيقهم إلا أنهم دافعوا عن دينهم وعرضهم وشرفهم وعرضهم، لم يعتدوا على أحد، لم يضربوا أحدا، لم يضروا أحدا، وإنما إن فعلوا إنما يدافعون عن أنفسهم، عن دينهم، عن أرضهم، عن شرفهم، عن وطنهم، عن كل ما يقدسه الإنسان ويعتقد أنه حقيق بأن يحمى. ولذلك هذه الحملة التي ستقام ينبغي أن يدعوها كل مسلم وأن يساعد فيها بقدر إمكانه، لأنها لا شك يجب كسر هذا الحصار. كيف يبلغ عدد المسلمين ما يزيد عن مليار ونصف مليار وإخوانهم موضوعون في قفص وهم يتفرجون ويشاهدون ويأكلون ويشربون ويتمتعون؟ ولذلك ينبغي أن نناصر إخواننا بقدر وسعنا بقدر إمكاننا حتى يعذرنا الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا ساعد أو أنفق أو عمل أي عمل فإن الله سبحانه وتعالى سيخلفه عليه وسيأجره عليه وتضع في ميزان حسناته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.